بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حلقة جديدة مع حضراتكم، ودائما أسعد بوجودي على هذه الشاشة مع السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على كل ما يفيدنا ويزيدنا علما يقربنا إلى الله تعالى والدار الآخرة، ويصلح به دنيانا يا رب العالمين. الحقيقة في حلقة جديدة مع سور الأزبكية، أنا أسعد شخصيا حينما يكون الكتاب الذي أطرحه يتعلق بالقرآن الكريم وقصصه العظيمة وآياته البينات، لأن هذا هو الكتاب الخالد الذي يجدد الله تبارك وتعالى به إيمان المؤمنين وإسلام المسلمين كلما سمعوه أو استمعوا له وأنصتوا وكلما قرأوا أو قرأوا عنه. النهاردة معنا كتاب يتعلق بصورة حبيبة إلى نفوسنا. كل القرآن جميل وحبيب وقريب إلى نفوس المؤمنين سماعا وتلاوة وتدبرا. سورة يوسف، سورة طبعا دائما يحبها حتى البسطاء، يحبون أن يستمعوا إلى المشايخ في أي مكان في أي منتدى وهم يتلون هذه السورة تحديدا، وكأن هناك بيننا نحن كمصريين، خليني أتحيز شوية، وبين هذه السورة التي حدثت معظم أحداثها في مصر صلة خاصة. حول سورة يوسف وتدبرها، كان هذا الكتاب تدبر سورة يوسف مع ضيفي العزيز ومؤلف هذا الكتاب فضيلة الدكتور الداعية شريف فوزي سلطان. مرحبا دكتور شريف.
اهلا يا استاذ مصطفى، ازي حضرتك؟ اهلا بالساده المشاهدين.
الله يحفظك. يعني الكلام عن تفسير القران او تدبر القران، يمكن قبل الحلقه حضرتك اكدت لي على كلمه التدبر مش التفسير. ولذلك خلتني ابدا بهذا السؤال، ما الفرق بين تدبر القران وتفسير القران؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. الحقيقة كانت لي أمنيتان قديمتان. الأمنية الأولى أن أنا أكتب في أسماء الله الحسنى، أعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى، لأن دي إشكالية قديمة وحديثة ومعاصرة جدا في الأونة اللي احنا عايشينها دي، ان اجهزه الاستقبال عند الناس معطله بصراحه.
يعني
بمعنى ان الواعظ قد يقف الساعات الطويله، ياتي بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب وايات الجنان والنيران، ويخرج الناس ولسان حالهم ماذا قال انفا، جهاز الاستقبال معطل،
مردود يعني،
مع ان الوعظ كان مؤثرا والخطبه كانت رنانه والتحضير قوي وجيد والرجل كان حاضرا، لكن جهاز الاستقبال معطل. وهو ده صراحة اللي دعاني منذ فترة ليست طويلة، يعني ان انا اكلم الناس في اسماء الله الحسنى. دي كانت الامنية الاولى، والحمد لله حققها الله، واتممت وانتهيت من كتابي انه الله، تقريبا يقع في قرابة 1000 صفحة. المفترض كان يخرج إلى النور في معرض الكتاب دوت، لكن مقدمات المشايخ بس هي اللي عطلت الكتاب. الأمنية الثانية هي التدبر، مش تدبر سورة يوسف، تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لماذا التدبر؟ التدبر بصراحة رأيت الناس يتعاملون مع كتاب الله سبحانه وتعالى حقيقة تعاملا مزعجا، وكأن الله تعالى أنزل هذا الكتاب ليقرأ قراءة عابرة، أو ليعلق على الأرفف، أو ليوضع في السيارات، أو ليحتفظ به، أو ليهدى به، أو نحو ذلك. لكن نسي الناس،
لكن كل هذا يدخل في باب التعظيم والتوقير والتعزير، ويعني يدخل على الأقل في باب الاهتمام بالقرآن.
نعم، لكن أخشى أن يكون
ليس هذا ما هو المطلوب يعني.
نعم، أخشى أن يكون أن يظن الناس أن هو ده المطلوب منهم، وده يبقى سوء تعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ يا أستاذ مصطفى، في فرق كبير جدا جدا بين كلام شريف وكلام رب العباد سبحانه وتعالى.
لا شك.
في فرق كبير بين كلام الأستاذ مصطفى وبين كلام رب البشر جل جلاله. كلام الأستاذ مصطفى يسمع ويقرأ وبص فيه، لكن كلام الله جل جلاله يتدبر. اللي أكثر الناس ما يعرفوش أن الله جل جلاله أنزل هذا الكتاب العظيم ليتدبر، يعني ليتدبر،
هذه
مش عشان نقراه بس.
وظيفة النزول، سبب النزول، كتاب أنزلناه إليك مبارك
ليتدبروا آياتي
وليتذكر أولو
الألباب. ربما يستشكل علينا مستشكل ويقول لكن في أحاديث كثيرة جدا وآيات ضخمة للغاية بتحث على التلاوة وبتعظم أجورها والكلام ده، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف إلى آخر الأحاديث. هذه الأحاديث بصراحة ليست مقصودة، قد يستغرب البعض من ذلك، ليست المقصود من التلاوة، ليست التلاوة، أو لما حض الله على التلاوة الله عز وجل لم يقصد التلاوة لذاتها. عاملة بالضبط زي مثال تقريبي، الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام لما حث على المشي إلى المساجد وأخبر أن الخطى إلى المساجد ده من كفارات الخطايا والذنوب، هل المقصود ربنا عز وجل طلب مننا أن احنا نمشي إلى المساجد فقط، ولا المشي إلى المساجد عظم أجره عشان المقصود الأسماء اللي هو الصلاة؟
صحيح.
كذلك عظم الله عز وجل أجر التلاوة عشان التدبر، أجر التلاوة كبير جدا، كأن الله عز وجل يرغب عباده ويشجعهم ويحفزهم ويقول لهم أجر التلاوة عظيم، ادخلوا باب التلاوة حتى تلجوا الباب الأعظم وهو باب العيش مع كلام الله، باب مناجاة الله على الحقيقة، باب معرفة الله سبحانه وتعالى اللي هو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر.
صدق الله مولانا العظيم. الحقيقة قد يعذر الناس لأن جسور اللغة العربية مدغدغة ومكسرة والناس ما بتفهمش المعاني، فهو بيكتفي بالتلاوة الجزء أو من العبادة إلى أن يأتي العالم أو الشارح فيبين فيشعر بلذة القرآن. يعني ليس كل الناس عندهم أدوات التدبر. هل التدبر له وسائل وأدوات؟
أحسنت أستاذنا الكريم. الحقيقة تساؤل قوي جدا، الناس أصابتها العجمة، لكن أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا وواقع إحنا عايشينه. أنا مثلا اتخرجت من الجامعة، لحد الجامعة أنا درست كذا كم سنة وحفظت كم كتاب، وطبعا أنا بتكلم عن كل الناس، 6 سنوات ابتدائي، 3 سنوات إعدادي، بعد كده 4 3 سنوات ثانوي، بعد كده الجامعة، وفي ناس بقى بتتخصص تاخد ماجستير ودكتوراه ونحو ذلك. انظر إلى هؤلاء جميعا كم درسوا من الكتب وكم حفظوا من الروايات وكم امتحنوا في كتابات، لماذا لم يعتنوا بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ لا سيما وأن الله تعالى حض على مدارسته، قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، مش ده المقصود، ويتدارسونه فيما بينهم. فين التدارس؟ فين فهم خطاب الله سبحانه وتعالى؟
هو هناك مستويين للتعامل مع القرآن العظيم، التلاوة والمدارسة، يعني لكن هذه لا تغني عن هذه
إطلاقا. ليه بقى؟ لو حضرتك تلاحظ أن كل سنة لما رمضان بيدخل الناس بتقبل على المصاحف كالعادة، الغربال الجديد يشدى عن لسه في أول رمضان والكلام ده، سرعان ما يترك الناس مصاحفهم، يوم والثاني والثالث تلاقي كل الناس كسلت، لكن زي صلاة القيام كده المساجد بتبقى مليانة أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، بعد كده العدد بيفضل يقل واحدة واحدة إلى أن تجد الناس اللي هم بيصلوا في الطبيعة طول السنة.
إيه السبب؟ الناس يعني اسمح لي تخلف ظنك هذا العام، اللهم بلغنا رمضان.
آمين يا رب العالمين.
اللهم يحشدونا إلى المساجد.
اللهم آمين. لكن قصدي السبب إيه؟ السبب إن هو تلا كلاما لا يفهمه. النهارده الناس كلها بتقرا على الفيسبوك.
شريف اسمح لي، الناس تتلذذ بسماع القران، الناس تحب القرآن الكريم.
نعم الناس الخير في الناس.
يعني
الخير في الناس.
في ولاء عام في الأمة لسماع كتاب الله والتعاطي معه وتقديسه وما إلى ذلك.
الخير
لكن
في الناس.
التدبر اللي حضرتك تقصده ينقل المسلم نقلة أخرى.
نقلة جذرية. نقلة نوعية كبيرة جدا. يوصله إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الله قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. تقشعر منه جلود.
مثانية.
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هو ده طريق الهداية بقى. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء.
إذن
إحنا حرمنا طريق الهداية.
هي قضيتك التي يعني شغلتك.
نعم.
وأوجعتك حقيقة
جدا والله.
حتى يعني كتبت فيها
ولي مجالس ثابتة الحمد لله في التدبر.
نعم. لكن ترجمت ذلك كتابة وتأليفا وتصنيفا في هذا الكتاب.
نعم الكتاب بدأت به
أو كبداية.
نعم. سورة يوسف أو تدبر سورة يوسف. سورة يوسف ليست مقصودة لكن الحمد لله بدأت بها. لماذا؟
يعني إيه ليست مقصودة؟
يعني أنا قصدت تدبر سائر كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا كتبت البقرة كاملة، آل عمران كاملة، جزء عامة، جزء تبارك، سورة لقمان، سورة الكهف، سورة يوسف. لكن بدأت بسورة يوسف. لا الحمد لله كتبت الكتب دي كلها. الحمد لله كتبت أكثر من 20 كتابا.
لكن أنت اخترت لنا سورة يوسف في هذا
التي بدأت بها. يعني لماذا بدأت بها؟ زي ما حضرتك قدمت في هذه الحلقة أن سورة يوسف محبوبة لدى الناس، هي سلوة كل محزون.
صحيح.
كما قال عطاء: ما قرأ محزون سورة يوسف إلا واستراح. الصحابي الجليل خالد بن معدان عليه رحمة الله كان يقول إيه؟ سورة يوسف وسورة مريم مما يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة.
الله
سبحان الله. الجنة فيها تفكه. تخيل أن أهل الجنة يتفكهون بقراءة سورة يوسف وبحكاية قصة يوسف وبسورة مريم كذلك وبحكاية قصتها.
لأن كل حد في كل زمان من يمر بجرح ويمر بغربة يمر بألم.
نعم.
فدواؤه في قول الله تعالى: فصبر جميل.
نعم.
والله المستعان على.
نعم.
ما تصفون. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني فيها تسرية وتسلية.
طبعا.
وتعزية.
لسيما وأذكر حديثا قدمت به هذا الكتاب، وهو ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: أنزل الله تعالى القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم فتلاه على قومه زمانا، فقيل له: يا رسول الله هل قصصت علينا؟ فنزل قول الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. أخذ منها بعضهم أن قصة يوسف أول قصة أنزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
أول قصة مكتملة يعني.
نعم. فلما قصها النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وتلاها عليهم كما هي في كتاب الله الآن، قالوا: هل حدثتنا؟ خلاص سمعوا قصة بقى وشبعوا واكتفوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بأحسن القصص. قالوا: هل حدثتنا؟ فنزل قول الله تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا.
القصص
أحسن كلام كلام ربنا سبحانه وتعالى.
صحيح. هو فعلا هو بحق. نعم. كذلك.
فأحسن القصص قصة يوسف.
يوسف. نعم. إجابة لأسئلة وردت: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
نعم.
من هم السائلون؟
سورة يوسف اشتملت على مقاصد ومسائل وعبر وحكم وفوائد وأمثال. هذه الفوائد والأمثال والعبر والحكم يستفيد منها كل صاحب مسألة النهاردة. وسبحان الله، وده إعجاز كلام ربنا سبحانه وتعالى. كلام ربنا النهاردة لما الناس تقراه بقلب فعلا ويشهدوا له أسماعهم، يشعر القارئ أو السامع أن كل آية نزلت فيه هو وتخاطبه هو، وهذا هو إعجاز كلام الله سبحانه وتعالى. فكل صاحب مسألة وكل صاحب حزن وكل صاحب ضر وكل صاحب شكوى وكل صاحب بلوى يرى حل إشكاله ويرى حل مشكلته في قصة سورة في قصة يوسف عليه السلام.
الشكوى على الفيس من القرايب والإخوات وهذا الواقع للأسف اللي احنا وصلة الرحم التي ضعفت وغاب الناس، هل يعني يجد الناس في سورة يوسف عزاء؟
طبعا،
يعني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا، فيكون فيها عزاء. كان سيدنا يوسف تعرض من إخواته للقتل وتعرض للرمي في البئر وما إلى ذلك، صحيح تابوا في وقبل استغفارهم وتوبتهم، لكن أهو واحد في مقام
نعم
سيدنا
نعم
يوسف نبي ابن نبي كريم ابن كريم إلى ما يعني ما له،
صدق
فيكون في عزاء.
نعم صدق، نحن بشر، ولكن الإشكالية بقى هل نرجع وهل نعود وهل نعرف طريق الصواب حتى نسلكه، هو ده الموضوع.
طيب وضعت منهج معين وأنت تتعامل مع سورة يوسف، طلعت أكيد على معظم أو كل التفسير في هذا الأمر، لكن أنت تقول هذا ليس تفسيرا،
نعم،
إنما هو تدبر. وأنا بعيد السؤال عليك، ما الفرق بين التفسير والتدبر؟
ده سؤال وجيه للغاية. الفرق بين التفسير والتدبر، نقدر نقول التفسير أخص وأدق وأشق. تفسير يعني إيه تفسير أصلا؟ لما نرجع لكلام أهل اللغة في القواميس نشوف كلمة تفسير دي معناها إيه، هنلاقي كل أهل اللغة بيقولوا التفسير دوت معناه الكشف والبيان. كشفت عن معنى الآية، بينتها للتالي أو للقارئ أو للمستمع،
ألفاظها
أيوة تمام،
محكمها، متشابهة، مشابهة،
تمام،
أسباب النزول، ما يتعلق بالأدوات العلمية
تمام.
يعني
والتفسير برضه له أطر وله قواعد وأصول، والتفسير له ضوابط وله أنواع. طبعا تفسير القرآن بالقرآن أعلى أنواع التفسير، تفسير القرآن بالسنة اللي بيقولوا عليه التفسير النبوي، تفسير القرآن بكلام الصحابة، تفسير القرآن بكلام التابعين اللي بيقولوا عليه التفسير نعم. فالتفسير له ضوابط، لكن التدبر جاي من الدبر. يعني ماذا وراء هذه الآية؟ ولذلك التدبر محتاج غوص في المعاني، محتاج إعمال للذهن أكثر، محتاج تعمق، محتاج تفكر، ولذلك اسمه تدبر. فالفرق بين التفسير والتدبر، أن التدبر كشف وبيان لمعاني الآية الظاهرة، لكن التدبر ممكن أخرج من الآية الواحدة 20 وقفة تدبرية، لأنني أنظر إلى ما وراء الآية.
كيف تنظر نعم. إلى ما الذي يعني يستخرج منك فوائد جديدة في الآية؟ هل هو كثرة الطلاع أم المسألة موكولة إلى فتح الله تبارك وتعالى على الكاتب أو المؤلف
نعم.
أو الذي يتعامل
نعم.
مع القرآن؟
كلاهما معا، كلاهما معا أكيد لازم يبقى في قراءات واطلاع وعلم والكلام ده، وبعد ذلك فيه نظر وإعمال فكر، وقبل هذا كله فتح الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. لكن دوام النظر في كتاب الله يخرج كنوز هذا الكتاب، ولذلك بعض السلف كان بيقول كلام جميل قوي، إنما الآية مثل التمرة كلما مضغتها استخرجت حلاوتها.
مضغتها يعني أكثرت من تلاوتها.
ده التمرة، المضغ التمرة. الآية بقى نكثر تلاوتها، نكثر تردادها، نكثر التأمل فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يردد الآية، أي كان يقوم بالآية بالآية الواحدة الليلة كلها، يرددها حتى الصباح،
ويقول ويل لمن لم يتفكر.
نعم، ودي نقطة عاوز أتكلم فيها اللي هي حكم التدبر. كتير من الناس بيفتكر ان التدبر دوت نافله من النوافل او سنه من السنن، لا، التدبر واجب. السيده عائشه رضي الله عنها لما قيل لها حدثينا باعجب شيء رايتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت وقالت قام عليه الصلاه والسلام ليله من الليالي فتطهر وقال يا عائشه ذريني اتعبد لربي، فقلت يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك، يعني ولكن أحب ما يسرك، حب قربك، انا عاوز افضل جنبك طول الليل وطول النهار، لكن احب ما يسرك. انت عاوز تخلو بنفسك، عاوز تصلي، خلاص مفيش مشكله، احب ذلك لانك تحبه. اني لا احب قربك واحب ما يسرك. قالت: فقام يصلي فجعل يبكي حتى بل حجره، ثم جعل يبكي حتى بل الارض، حتى دخل عليه بلال رضي الله عنه يؤذن بالصلاه، فوجده يبكي عليه الصلاه والسلام، فقال: يا رسول الله، تبكي؟ تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا الآيات اللي هي في آخر سورة الأعراف: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وطبعا بالمناسبة الآيات دي مش هي المقصودة بس بالتفكر، القرآن كله ربنا عز وجل أمرنا أن نتفكر فيه.
إذن يعني كلمة التفكر هنا بهذا الشاهد تعني التدبر؟
نعم، هو التدبر معناه التفكر، معناه التأمل، معناه إعمال الفكر، معناه مجاهدة الذهن ليخرج كنوز القرآن.
لكن حال النبي صلوات الله وسلامه عليه هنا ليس مجرد التفكر، ده هو التفكر والتدبر والمعايشة إلى درجة فيض البكاء وبحر الدموع.
نعم،
التي فاضت على مشاعره صلى الله عليه وسلم وأبكته الليل كله حتى مطلع الفجر.
نعم، وهذه هي ثمرة التدبر. ثمرة التدبر التذكر. ولذلك في الآية اللي حضرتك قريتها في أول اللقاء: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ماذا بعد التدبر؟ وليتذكر أولو الألباب. بعد التدبر التذكر. وما التذكر؟ التذكر قبول المعنى، العيش معه، التأثر به، العمل.
طيب، آية مخيفة جدا ومحذرة للغاية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كيف وقفت عليها؟
نعم، الوقوف عندها بالوقوف مع الصوارف عن كتاب الله سبحانه وتعالى. في حاجات بتصرف عن القرآن، بل بتصرف عن الهدى بشكل عام وعن العلم والإيمان. زي مثلا ما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: سأصرف عن آياتي. سيدنا سفيان الثوري بيقول:
الذين يتكبرون.
نعم، بيقول: سأصرف عن آياتي، يعني سأمنعهم فهم القرآن. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يبقى في ناس مصروفة اهو، مصروفة عن العلم، مصروفة عن الهدى، مصروفة عن القرآن.
ده يدخل فيه ما يسمى، والعلماء اتكلموا فيه كثير، هجر القرآن.
نعم، بهذه المناسبة حكم تدبر القرآن قلنا واجب، وعكس التدبر بقى الهجر. وابن القيم عليه رحمة الله أطلب في ذلك إطلابا كبيرا، وذكر أن هجر القرآن كبيرة من الكبائر. عشان كده بقول التدبر واجب وهجره معصية وتعامل لا يليق.
هجر تلاوة،
هجر أنواع: هجر التلاوة، هجر الفهم والمدارسة، هجر التدبر، هجر العمل، هجر التحاكم إلى القرآن، هجر تحكيم القرآن. وده هجر. الناس النهاردة لما يختلفوا مع بعض، لما يتنازعوا طلبة العلم أو غيرهم، هل بينصبوا كتاب الله سبحانه وتعالى على الترابيزة اللي هم قاعدين عليها؟ زي ما ربنا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. يبقى هجر التلاوة، هجر الفهم والتدبر والعمل والتحاكم والتحكيم، كل ده هجر لكتاب الله. الشاهد أن من أنواع هجر القرآن هجر التدبر. لازم الناس ترجع لكلام ربنا سبحانه وتعالى، وإذا فقد التدبر فقد العمل.
طيب، فيما يتعلق بسورة يوسف، كيف تعاملت مع هذه الصورة من منطلق التدبر؟ يعني قل لنا بعض ما خرجت به في واذكر لنا بعض الأمثلة أو الشواهد من آيات سورة يوسف تحديدا.
نعم، عموما سورة يوسف لها مقاصد ومحاور. المحاور دي تقريبا هي ملخص القصة وفوائدها المجملة.
منها
من أعظم مقاصد سورة يوسف عليه السلام أن فيها إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وده مقصد خفي جدا بمناسبة التدبر، لأن الوقفات التدبرية خفية على القارئ العادي، فده برضو جاي من الاستقراء والتتبع، إن بالاستقراء والتتبع بالتفكر والتأمل بالغوص في المعاني علم أن سورة يوسف عليه السلام دليل قاطع على إثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام.
كيف
إزاي؟ سورة يوسف نزلت قبل أن يختلط النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه باليهود. كيف علم هذه القصة؟ وكيف علم مبدأها ومنتهاها وما جرى فيها؟
سورة مكية تقصد تقول
نعم.
أن تقول ذلك والاختلاط باليهود أو التواجد
لا أنا أقصد نزلت قبل أن يختلط باليهود، قبل أن يعرف اليهود معرفة قوية، قبل أن يجالسهم، فما كانش يعرف أخبار الأنبياء السابقين. وبعد كده بقى لما اطلع على كتب السابقين، كتب التي في أيدي اليهود والنصارى والأحبار والرهبان، علم صدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام.
يبقى
الكتاب ده ما كانش مؤلفه.
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب نعم. من قبل.
نعم. فده مقصد عظيم من مقاصد هذه السورة. من مقاصد
يعني لم يكن يعرف شيئا عن قصة يوسف.
عن السابقين أصلا.
عن السابقين.
نعم، لم يخبره بها إلا الله سبحانه وتعالى. لم يعلمها إلا عن طريق الوحي.
نحن نقص.
نعم.
الله سبحانه
نعم.
وتعالى. عليك أحسن.
من مقاصد هذه السورة العظيمة أنها تعزز قضية خطيرة جدا في واقع الناس، اللي هي قضية العفة. يوسف عليه السلام ضرب أعظم المثل للشاب المسلم النهاردة. عاوز أقول للشاب المسلم النهاردة أن يوسف عليه السلام كان شابا مثلك، والشباب مركب من الشهوة، ويوسف عليه السلام كان عذبا،
بل كان مطلوبا
نعم.
وليس طالبا
نعم.
لجماله
نعم.
و...
نعم. أتي شطر الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذن هو يعني هو المطلوب وهو
نعم.
المرغوب،
وكان عذبا،
وكان عذبا،
وكان غريبا،
وكان مغتربا،
والمرأة ذات منصب وجمال، وهي التي طلبت وراودت وتحايلت،
كل دواء الفتنة
كانت موجودة
حاضرة وبقوة.
نعم. عشان كده بقول للشاب المسلم النهاردة، يا مسلم استعصم، لئن خرجت نسوة المدينة تراود يوسف عليه السلام، ولئن خرجت البغي تراود جريج وتقول له هيت لك، فإن آلاف النسوة الآن يراودن شباب أهل الإسلام على شاشة هواتفهم. لكن برضو ده مش عذر للمسلم ألا يستعصم. ليه؟ لأن فتنة الشباب النهاردة وإن كانت عظيمة،
فاستعصم ما معناها هذه اللفظة؟
فاستعصم يعني فتذكر الله، فراقب الله، فخاف الله، فخاف العقاب، فخاف سوء الخاتمة، فخاف أن يسقط من عين الله. ده الاستعصام.
لماذا
لجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟
لم يقل القرآن فاستعفف، إنما اختار هذا.
نعم. لأن الاستعصام فيه اللجوء إلى الله، ودي الاستعانة اللي هي عبودية عظيمة مقصودة، إياك نعبد وإياك نستعين.
فاعصمني.
نعم. رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه.
هل الأسم فيها إحاطة وحضور مع العبد
وإلا
بعد زوال الفتنة؟
نعم فضل.
يعني بعد الانتقال من المكان من الفتنة.
نعم.
لو كانت المسألة فيها عفة وقتية قد تعود إليه، إنما العصمة كأنه ستحيطه.
نعم. العصمة الدائمة. نعم.
الصيانة الدائمة.
ولذلك قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وفيها أن العبد لا يعتمد على نفسه ولا يعتمد على الأسباب، إنما يأخذ أو جوارحه تأخذ بالأسباب، لكن قلبه معلق برب الأرباب ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى.
يعني لم يرى يوسف نفسه عليه السلام أنه يعني مكرم، أبوه نبي وجده نبي.
بالعكس بالعكس، أظهر لجوءه إلى الله،
أظهر يعني انكساره لربه عز وجل. نعم. وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه.
نعم.
وهذا حال الأنبياء عموما يعني،
وهذا حال الصادق مع الله بشكل عام. الصادق مع الله دائما قلبه معلق بالله، دائما عنده لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعتمد على نفسه ولا على ذكائه وإنما يطلب التوفيق من الله ودائما يلجأ إلى الله ويتضرع إليه ويبكي بين يديه ويطلب منه سبحانه وتعالى.
أنت كشاب داعية شاب دكتور شريف، هل هذه المرحلة من السن وأنت تكتب عن شاب مثلك، يعني أو أنت يعني مثله في الشباب، يعني سيدنا يوسف
نعم
كان في عرفان الشباب، هل حضرت هذه الفكرة؟ هل كان لها دافع أو حافز معين أو في تماثل ما فتح الله به عليك بخاطرة وأنت تتدبر
نعم
في سورة يوسف؟
أكيد بلا شك، لا سيما وأن الفتنة عارمة فعلا، وخطبت الشباب كتير في هذه السورة المباركة وفي تدبرها، وقلت له إزاي يستعصم، إزاي يتدبر كتاب الله، إزاي يغض بصره عن الحرام، إزاي يراقب الله سبحانه وتعالى، إزاي يستحضر عظمة الله جل جلاله، إزاي يستحي من الله، إزاي يعظم رؤية الله له. أكيد بلا شك.
يعني إذن قضية الاستعصام والعفة كانت من مقاصد الصورة الكبرى في مراحل حياة سيدنا يوسف، وإلا لما ذكرها الله تبارك وتعالى. المقصد أن يذكر الله تبارك وتعالى هذه القصة تكريما
وعليها لب الموضوع.
لب الموضوع،
يعني القصة كلها ده محورها أصلا، قضية العفة،
الصراع بين نقول إيه الصراع الجنسي بين المرأة والرجل، المرأة تكون فتنة، خصوصا إذا الفتنة تكبر إذا كانت هي ذات منصب وجمال متمكنة،
إذا كثرت دواعيها،
ذات سلطة، ثم أنها هي التي تدعو.
نعم،
وهي التي غلقت الأبواب وقالت هيت لك،
فالدار أمان كما يقولون،
الدار أمان. ثم ماذا أيضا
من مقاصد هذه السورة الكريمة؟ أيضا سبيل الدعوة إلى الله الذي ختم الله به هذه السورة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والدعوة هنا في المحنة، في معمعة المحنة.
نعم،
ولا كان في مواطن أخرى للدعوة؟
كنت هقول لأن ده مقصد برضو، أن سجن يوسف عليه السلام وما مر به من محن وابتلاءات وظروف صعبة جدا جدا، هذا كله لم يمنعه من أن يعلم الناس التوحيد، لم يمنعه من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لم يمنعه من أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لم يمنعه من أن تكون له بصمة في الأرض وأن يكون له دور في هذه الحياة.
دكتور شريف، يعني دائما أنا أتوقف وأنا أقرأ عن ممكن داعية في يكون في المسجد مثلا في بيئة عبادية معينة، ثم يبتلى فيدخل السجن، لو هنتمثل مع قصة سيدنا يوسف، لكن يوسف الشاب كان في القصر، يعني تربى في القصر فعاش عيشة هنية، ثم بعد ذلك ظلما وعدوانا ينتقل إلى السجن بتهمة، وما أدراك ما السجن. لكن حينما نرى حاله في السجن كأنه يعني المسألة مش فارقة معاه، إنما انشغل بدعوة الآخرين الذين قاموا في السجن. هذه الربانية، يعني هل تأملت في هذا البعد؟
نعم، ليس بعد قصر الله قصر، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.
إذن هو
جنة
يحمل
الدنيا
قضيته
نعم
وبستانه معه،
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما سرت فهي معي، ما فيش حد هيدخل قلبي يأخذ مني السعادة، والسعادة في القلب، واللي هي ربنا عز وجل عبر عنها بالحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
طيب، وإحنا الحلقة بتجري معانا، ويعني تسامحنا سورة
ربنا يحفظك،
يعني لكن عايز أقول، هل لفت نظرك هذا القول أو هذه الجملة؟ إن جملة عجيبة جدا لا يقولها ولا يتمناها أي أحد، لكن في مقابلة هجوم الفتنة وقف يوسف يصرخ أمام أصحاب السلطة، امرأة العزيز، ويعني قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي. هل أحد يحب السجن؟ وكيف قالها يوسف، وكيف تأملتها وأنت تتدبر هذه الآيات؟
نعم، لأن حال الرغد الذي سيعيشه يوسف عليه السلام خارج السجن سيوقعه في غضب الله سبحانه وتعالى. ويوسف عليه السلام والصادقون الذين يتشبهون بالصادقين، الذين يتشبهون بالأنبياء والرسل، آمالهم وقرة أعينهم القرب من الله واجتناب وامتثال أوامره واجتناب مغاضبه، ودي قضية يضحي بكل شيء لتحقيقها. إيه يعني أسجن في سبيل إن أنا ما أحش في الحرام، في سبيل إن أنا ما أغضبش ربنا سبحانه وتعالى، وإيه يعني أبقى في رغد وقد وقعت في الحرام؟ وكما قيل: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. فبره
هذه
خارج
السجن. لا تأتي إلا للصديقين.
نعم،
يوسف الصديق حتى كان ينادى بهذا.
نعم،
وبحق يوسف
أيها الصديق.
ثم يحتاج إليه وهو في هذه المحنة، قضية الرؤية.
نعم،
كيف برضو بشكل سريع، يعني للأسف الوقت داهمنا، يعني قضية
محور رئيسي من محاور هذه الصورة الرؤى، وكيف أن الله عز وجل علمنا أحكامها وأخبرنا بمسائلها وبيانها، أعظم بيان رسولنا عليه الصلاة والسلام. الرؤيا ثلاثة،
قضية اجتماعية يهتم بها الناس
طبعا،
وربما بعضهم يبنون عليه تفاؤلهم وتشاؤمهم
بل وحياتهم
يعني.
نعم، الرؤيا ثلاثة كما قال عليه الصلاة والسلام: رؤيا من الله اللي هي بشرى المؤمن، ورؤيا من الشيطان اللي هي الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها في حديث آخر: ليحزن بها ابن آدم، وأحاديث النفس. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر المؤمن إذا رأى الرؤيا إذا كانت حسنة ألا يحدث بها إلا من يحب.
لا تقصص رؤياك على إخواتك.
نعم،
فأكيد لك كيد.
نعم، وإذا كانت غير ذلك لا يحدث بها لا من يحب ولا لا من يحبه ولا من يبغضه، لا يحدث بها أحدا.
دكتور شريف، كيف رأيت سيدنا يعقوب من خلال سورة يوسف؟ هو ذكر في البقرة وذكر في مواضع أخرى، لكن كيف رأيته لأنه حاضر بقوة وكلامه محدد يعني، وشكواه وبكاءه ودموعه وذهابه بصره وما إلى ذلك، كيف عشت مع هذه الشخصية برضو باختصار شديد؟
نعم،
جدا.
أعظم محور في حياة يعقوب عليه السلام محور الصبر. كيف صبر يعقوب عليه السلام؟ كيف صبر على
أي صبر؟
نعم،
صبر جميل.
نعم، حتى بيضت عيناه، يعني لك أن تتخيل. ومع ذلك الله عز وجل وصفه بأنه صبر الصبر الجميل. وسبحان الله، ده يبين لنا أن البلاء من لوازم الإيمان. أنا مؤمن يعني مبتلى، وزي ما العامة بتقول المؤمن مصاب. قال الله: ولنبلونكم. ده إشارة أساسية على طريق المؤمن، خرج الابتلاء دي.
ده يحصن المؤمن أن طريقك ما دمت آمنت وصدقت.
نعم،
طريقك فيه ابتلاء،
فهذا هو الطريق. لدرجة أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما سئل: هل يمكن الرجل أم يبتلى؟ المقصد السؤال دوت مش ما هوش مفهوم بالصورة الواضحة عند أكثر الناس. هل يمكن الرجل أن يبتلى معناه يعني ربنا يدي لك وتشكر، ولا تبتلى فتصبر، يعني العطاء مع الشكر ولا البلاء مع الصبر؟ فكانت إجابة قاطعة، قال: لا يمكن الرجل حتى يبتلى. إذن الابتلاء لازم من لوازم الإيمان.
شرط التمكين بالابتلاء. دكتور شريف فوزي سلطان، صاحب كتاب تدبر سورة يوسف، بالتأكيد ما خدناش كل الكتاب، لكن خدنا المحاور العامة في قضية التدبر اللي بتأكد عليها. أنا لاحظت في نهاية في ظهر الكتاب، يعني الناحية الثانية من الكتاب، الإهداء على غير يعني عادة ما يكتب الإهداء في أول صفحة، لفت نظر الإهداء إلى شقيقة الروح أم المقدام رحمها الله. فأنا أختم بهذا السؤال: من هي أم المقدام، ولماذا أهديتها هذا الكتاب؟
أم المقدام عليها رحمة الله هي شقيقة الروح كما كتبت، وحبيبة القلب على الحقيقة، الزوجة الوفية، التي أسأل الله عز وجل كما رضيت عنها أن يرضى الله عنها وأن يتقبلها في الشهداء وأن يرفع درجتها في عليين. بعدما تم طبع هذا الكتاب الحمد لله طبعت منه أو طلبت منه 1000 نسخة ووزعتها صدقة جارية عليها، وكتبت في ظهر الكتاب هذا الإهداء يعني، سائلا الله تعالى أن يكون هذا من باب العلم الذي ينتفع به الذي يكون في ميزان حسناتها إن شاء الله.
هي زوجتك؟
نعم زوجتي
توفيت أثناء الولادة.
نعم
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها أجر الشهادة.
اللهم أمين رب.
وأن يكتب لك أجر الاحتساب.
اللهم أمين
عليها.
اللهم أمين.
وأن فعلا يجعل يتقبل صدقتك
يا رب
الجارية. وخير الصدقة
نعم.
تدبر كلام الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور
حفظك الله
شريف فوزي سلطان صاحب هذا الكتاب النفيس تدبر سورة يوسف، وأسأل الله أن يرحم أم المقدام وأن ينفع بك وأن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتك يوم
يا رب. أمين وإياك. جزاكم الله خير سعيد بحضرتك.
بارك الله فيك. بشكر حضراتكم على هذا اللقاء، وفرصة نجدد تلاوة سورة يوسف، واللي عايز يعني يطلع على هذا الكتاب موجود في معرض الكتاب القادم بإذن الله تعالى. وتحياتي لحضراتكم، نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم سور أزبكية. تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.